عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم: من افطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفاره. وهو صحيح. حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم. الواو هنا واو الحال، وهو صائم مبتدا وخبر، اي نسي حاله كونه صائم سواء كان فرضا او نفلا، فاكل او شرب. في ان الاكل والشرب من المفطرات. وتقدم الحجامه، ذكر الحديث افطر الحاجم والمحجوم، وهل هي من المفطرات او ليس من المفطرات، مر الكلام على هذه المساله. اذن الاكل والشرب من المفطرات. وقوله فاكل او شرب، هل الامر متعلق بالاكل والشرب او انهما من باب ذكر الاغلب؟ الله اعلم انهما من باب ذكر الاغلب، يعني ليس الامر متعلق بالاكل والشرب فقط، من اكل او شرب وهو صائم ناسيا، بل كل المفطرات والله اعلم. فعلى هذا على الصحيح ايضا لو جامع وهو ناسي. وقد هذا يتصور في صوم النفل اكثر من صوم الفرض. فأكل أو شرب قال فليتم صومه. هنا فليتم أمر، وهي جملة جواب الشرط، فإذا اقترنت بالفاء إذا نقول من نسي هنا اسم شرط تفيد العموم، وجواب الشرط فليتم صومه. هنا أمر، هل الأمر على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب يختلف باختلاف الصيام. فإن كان الصيام واجبا كصوم الفرض أو القضاء، أو كان صوم يوم واجب، هنا وجب الإتمام. وإن كان الصوم نفلا استحب له الإتمام على الصحيح، لأن إتمام الصيام كما مر بنا لا يجب، إتمام صيام النفل لا يجب، إنما يستحب. قال فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فإنما أطعمه الله وسقاه، علل أن هذا الأكل والشرب هو طعمة من الله وسقيا للصائم. وفيه عدم نسبة الفعل للعبد إذا كان فعله ناسيا وذاحلا. وفيه أن من أكل وشرب ناسيا وكذلك بقية المفطرات أن صومه صحيح، وهذا هو الصحيح، ولا يجب عليه القضاء. نعم. كيف؟ ليس من باب الكرامة، إنما هو السهو يرد، لأن السهو من طبائع البشر. هذا الحديث وأمثاله يؤخذ منه شرط من شروط المفطرات، وهو يشترط في المفطرات ثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون ذاكرا، فإذا أفطر ناسيا فصيامه صحيح، لهذا الحديث والعموم النصوص ولقول ربنا تبارك وتعالى: ربنا لا تؤخذنا إن نسينا وأخطأنا. فقال ربنا تبارك وتعالى كما في صحيح مسلم: قد فعلت. إذن لا يؤخذنا الله عز وجل بالنسيان. إذن هذا شرط، وسيمر بنا إن شاء الله في الذي بعده. وهذا الحديث أيضا يؤخذ منه أو يأخذ منه أهل العلم قاعدة فقهية، وهو أن النسيان يصير الموجود كالمعدوم. النسيان يصير الموجود كالمعدوم، فالأكل والشرب وجدت في الصيام وهي مفسدة للصيام، لكنها إذا حصلت نسيانا فكأنها معدومة فالصيام صحيح. شخص تكلم ناسيا في الصلاة، الكلام في الصلاة يبطلها، لكن حينما تكلم ناسيا أصبح جعل النسيان هذا الموجود وهو الكلام ماذا به؟ كأنه جعله معدوما، كأنه لم يحصل، كأنه لم يحصل. وكذلك في بقية العبادات وغيرها، إذا النسيان يصير الموجود كالمعدوم، وتمام القاعدة ولا يصير المعدوم كالموجود، ولا يصير المعدوم كالموجود. شخص لم ينوي الصيام مثلا، من عادته أن يصوم مثلا الاثنين والخميس، ثم نسي أن غدا الاثنين فلم ينوي، الآن لم ينوي، مثل قيل لو ستفطر مثلا غدا، أو وعد شخص قال غدا سنذهب أو تأتي يقول أن يتغدانا ويكون أحوى ذلك، ناسي أن غدا الاثنين، إذا لم ينوي الآن، لم ينوي ناسيا، هل النسيان الآن يصير المعدومة هي النية كأنها موجودة؟ لا. شخص صلى من غير طهارة، صلى من غير طهارة نسيانا، هل نقول النسيان يصير المعدومة هي عدم الطهارة كأنها موجودة فتصح صلاته؟ لا. إذن هذا فرق بين هاتين القاعدتين، وإيش تقول بين هذين الضابطين؟ إذن النسيان يصير الموجود كالمعدوم، ولا يصير المعدوم كالموجود. قال وللحاكم، أي في مستدركه، من أفطر في رمضان، من هنا أيضا اسم شرط، واسماء الشرط في ذا العموم، من أفطر في رمضان، وذكر هنا أو هذه الرواية قال رمضان، لأن الرواية السابقة تحتمل أنه نسي وهو صائم في صيام النفل، لكن هذه الرواية تدل على أن الأمر لا يختلف في النفل وفي الفرض. إذا من أفطر في رمضان، ثم قال أفطر، والفطر أعم من الأكل والشرب، إذا هذه فاعدة إراد هذه الرواية، يعني رواية الحاكم، لأنه قال أفطر، ورواية الصحيحين فأكل أو شرب، والفطر أعم من الأكل والشرب. مثلا جاء مع ناسيا، احتج مع القول بأن الحجامة تفسد ناسيا، قال ناسيا هذا قيد يخرج الذاكر فلا قضاء عليه، هنا لا نافية، فلا قضاء عليه أي لا يجب عليه القضاء، لا يجب عليه القضاء. وهذا فيه دليل على القول الصحيح أن من أفطر ناسيا فصيامه صحيح ولا يجب عليه القضاء، لأن بعض العلم يرى أن عليه القضاء، وقوله فليتم صومه أي يمسك بقية النهار، هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. أقول هذه الرواية تدل أنه لا قضاء عليه نفي ولا كفارة أيضا، ولا يجب عليه أن يكفر، لأنه هنا علل فإنما أطعمه الله وسقاه، بالقاعدة أن الشخص إذا أتى أمرا ناسيا لا إثم عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من درعه القي فلا قضى عليه، ومن استقاء فعليه القضاء، رواه الخمسة وعله أحمد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من درعه القي، أي درعه القي أي غلبه القي، أي من تقيأ غير مختار فلا قضاء عليه، أي لا يجب عليه القضاء. ومن استقاء عمدا كما في رواية فعليه القضاء، فعليه أي يجب عليه القضاء. من اسم شرط، اسم شرط. إذن هذا الحديث فيه التفريق بين من زرعه القي وبينما من استقى عمدا، فمن درعه القي أي فمن غلبه القي فلا قضاء عليه، ومن تعمد القي فعليه القضاء. قال فعليه القضاء إذا كان الصوم واجبا، أما إذا كان الصوم مستحبا فلا يجب عليه القضاء. يعني إذا كان الصوم نفلا يستحب له القضاء ولا يجب عليه على الصحيح. لا الآن تنظر لي. إذن قال من درع القي فلا قضى عليه، ومن استقاع أي عمدا فعليه القضاء. يؤخذ من فائدة، وهو أن من أفسد صومه وجب عليه القضاء. من أفسد صومه وجب عليه القضاء، هذا بخلاف المسألة التي مرت بنا أن من أخر العبادة المؤقتة عن وقتها حتى خرج وقتها لا يقضي. هذه مسألة أخرى. شخص ما صام رمضان ثم بعد رمضان قال أريد أن أقضي، يعني تبين أنه أخطأ في ذلك، قال يقول لا تقضي لأن عبادة أخرت عن وقتها بغير عذر فلا تقضى. لكن شخص أفسد الصيام هنا الآن شرع في العبادة ما أخرها ثم أفسد هنا يقضي. إذا فرق بين مسألة من أخر العبادة المؤقتة عن وقتها حتى خرج وقتها هنا نقول لا يقضي، شخص شرع في العبادة المؤقتة لكنه أفسدها فهذا يقضي. وقوله سم لا قوله من استقاع أي عمدا فعليه القضاء، حكم القي عمدا إذا كان في النفل فهو جائز لأنه لا يجب إتمام النفل، وإذا كان الصوم واجبا كان يكون صوم رمضان أو كفارة فلا يخلو الأمر من حالين، أن يكون من باب العبث فيحرم عليه لأن إتمام الصوم واجب واحد وحفظ الصوم واجب، وإن كان محتاجا لذلك كان يرى أن في هذا علاج، شعر بشيء من الألم في معدته ويرى أنه لا يزول هذا الألم إلا بالتقيؤ فيجوز، يكون باب الفطر بالعذر. إذن استقاع عمدا في الفرض إن كان محتاجا جاز، وإن كان من غير محتاج يحرم عليه، أما النفل فيجوز له لكنه خلاف الأولى إن كان من غير حاجة. قرأوا الخمسة وأعله أحمد. الحديث أعل بعلتين، فالعلة الأولى هو تفرد عيسى بن يونس عن هشام بن حسان، تفرد عيسى بن يونس عن هشام بن حسان، والصواب أنه لم يتفرد فقد تابعه حفص بن غياث عند ابن ماجه وغيره، أي عن هشام بن حسان، رواه حفص بن غياث عند ابن ماجه وغيره عن هشام بن حسان. نعم حفص بن غياث بكسر الغين. إذن هذه العلة الأولى، العلة الأولى تفرد عيسى بن يونس بالحديث عن هشام بن حسان. العلة الثانية هشام بن حسان تفرد به عن محمد بن سيرين، محمد بن سيرين، وصحيح هشام بن حسان تفرد به، لكن هشام بن حسان من أحفظ الناس لحديث محمد بن سيرين. فإذا كان ثقة وكان من أحفظ الناس لحديث هشام بن سيرين محمد بن سيرين، فهنا يكون حديثه محفوظا، وهذه يجري على قاعدة تفرد الثقة. الصواب أن تفرد الثقة لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا حسب القرائن. فلما يكون متفرد الآن أحفظ الناس في شيوخه في شيخه، هل نردها؟ لا نردها. إذن ليظهر لي والله أعلم أن الحديث صحيح، وثبت عن ابن عمر عند الإمام مالك بإسناد صحيح، وإذا عند ابن أبي شيبة ما يقوم عن هذا الحديث، وهو أنه من استقى عمدا فليقضي ومن ترى قيف لقضاء عليه. وإن كان أيضا أبو هريرة خالف هذا الحديث برأيه، لكن العبرة عند أهل العلم العبرة بما روى لا بما رأى على الصحيح. والحقيقة هذا الحديث وأمثاله يفيدنا فائدة، وهي تفرد الثقة. تفرد الثقة على نوعين، يعني في الجملة إذا تفرد الثقة بحديث عن شيخه والقواعد العامة أو الأدلة الأخرى لا تخالفه، تفرد بحديث عن شيخه والقواعد العامة لا تخالف بل توافق، يعني له شواهد أو له أدلة من عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، فهنا يقبل. لكن إذا تفرد عن شيخه بحديث والقواعد العامة تخالفه فهنا يرد ويقال أخطأ في هذا الثقة، فهو من باب الوهم فيرد. ولعلي أضرب مثال تفرد طاووس ابن كيسان عن ابن عباس في أن طلق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاث من خلافة عمر كانت الثلاث واحدة، إسناده صحيح ظاهر رواته ثقات، لكن طاووس تفرد في هذا الحديث. فإذا كشر الإمام أحمد إلى شذوذ هذه الرواية، وكذلك البيهقي رحمه الله تعالى أشار إلى شذوذها، كذلك على سبيل المثال ابن رجب وغيرهم. إذا الشاهد من هذه الراوي إذا كان ثقة وتفرد عن شيخه، إذا كان الحديث الذي رواه يخالف القواعد العامة، هنا نقول شاذ. وليس الشاذ هو أن يخالف الثقة في حديث واحد، لا، قد يخالف الثقة في حديث ليس له لم يروه غيره، فهنا نحكم بشذوذه. فإذا كان صاحب العلم أن الشذوذ يطلق على نوعين، إذا كيف خالف الثقة الثقات ممن روى عن شيخه، وإذا انفرد الثقة بحديث خالف فيه القواعد العامة فأيضا نحكم بشذوذه، سواء سميناه شاذا أو منكرا. العبرة بأي شيء برد الحديث لا بأصل التسمية، بعضهم يحكم عليه يسميه منكر، بعضهم يسميه شاذ، وتبقى هذه أبو تسمية اصطلاحية، لكن العبرة بأي شيء برد الحديث. ما في بأس، لكن حديث ابن عباس طاووس ابن عباس خالف هذا الحديث، وأيضا اجمع الصحابة، يعني لا اجمع الصحابة على أن طلق الثلاث ثلاث، لم ينقل عن أحد منهم أن طلاق الثلاث واحدة. كيف يعني؟ كما قلت لك علالهم من جهة السند التفرد، ومن جهة مخالفة الراوي. هذاك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حين تكلم على الحديث يقال من ضعف هذا الحديث لم يستوفي طرقه، لم يستوفي طرقه، بهذا أجاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من ضعف الحديث. قال وقواه الدارقطني، قواه قال رواته كلهم ثقات، والصواب أن هذا يعني لا يعتبر تصحيحا للحديث، لأن الحديث وإن كان رواة ثقات أين الشذوذ وأين العلة؟ قال هذا الحديث أيضا يؤخذ منه شرط من الشرط الثاني من شروط شروط المفطرات. مر بنا قبل قليل يشترط أن يكون ذاكرا. الشرط الثاني يشترط أن يكون مختارا، فإن كان غير مختار كمن درعه القي فصيامه صحيح، أو شخص استحلم وهو صائم في نهار رمضان. لو كان هذا في اليقظة أخرج المني عمدا في اليقظة الصحيح أن صيامه يفسد، لكنه أخرجه الآن غير مختار فصيامه صحيح. إذن يشترط أن يكون مختار. شخص يتمضمض ويستنشق دخل الماء إلى جوفه من خلال استنشاق أو من خلال المضمضة، لكن قد يكون استنشاق أكثر. لو تعمد دخول الماء ولو كان قليلا يفسد صومه، لكنه الآن غير مختار فصيامه صحيح. إذن الشرط الثاني أن يكون مختارا. الشرط الثالث أن يكون عالما، أن يكون عالما. والعلم قد يكون علما بالحكم الشرعي، يعني يعلم أن هذا مفطر، وقد يكون علما بالحال، علما بالحال. فلذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم حينما زل وكل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود قبل من الفجر، قبل نزول من الفجر، الواحد منهم يأخذ عقالا أبيض وعقال أسود ويأكل حتى يتبين العقال الأبيض من العقال الأسود، ولن يتبين ذلك إلا بعد الاسفرار بعد طلوع الفجر بوقت. إذن أكلوا وشربوا جهلا في الحكم ويظنون أن هذا الوقت يجوز الأكل فيه، وما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. إذن إذا كان جاهلا بالحكم سواء بحكم هذا المفطر أو بغيره، شخص على سبيل المثال ذهب إلى المستشفى وهو مريض ثم قالوا تحتاج إلى مغذي ما يسمى بالجلوكوز هذه التي تأتي قريبا من اللتر بعضها، قال لا بأس، جلس على هذا السرير وبعد ساعتين قام وأعطوا علبة كاملة أو أكثر من علبة. هذا مفطر، لكن يقول أنا لا أعلم أن هذا يفطر، ما الحكم؟ صيامه صحيح. أو أخطأ في الحال، وهذا يحصل، يعني يفطر قبل الأذان، يسمع مثلا أذانا من خلال المذياع ويظنه أذان مسجده ثم يفطر ولا يتبين له إلا بعد أذان مسجده، فأيضا صيامه صحيح، إنه من باب الجهل، يجهل الحال. فلذلك في صحيح البخاري من حديث أسماء رضي الله تعالى عنه أنهم أفطروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصيام. هنا إذا أفطر عمدا يجب عليه أن يمسك ويجب عليه أن يقضي.
لكن إذا كان مؤخر الوقت
كيف؟
إذا كان أخر الصيام
حتى انتهى رمضان أو انتهى اليوم لا يقضي ذلك اليوم. هنا لكن إذا صام ثم أفسد يقضي. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كرع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، قال أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، رواه مسلم. حديث جابر عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح عام فتح مكة في رمضان، ففيه الجهاد في سبيل الله في رمضان والفتوحات في رمضان، فصام، وفيه الصيام في السفر، سواء أنشأ الصيام في السفر أو خرج من بلده صائما، حتى بلغ كراع الغميم. كراع الغميم على طريق مكة المدينة، قبل مكة تقريبا 60 كيلو، معروف الآن ببرقة الغميم البرقع، حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس. وفي أن الصحابة رضي الله تعالى يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه، قيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وهم ينظرون ماذا تصنع، فدعا بقدح من ماء فرفعه بعد العصر صلى الله عليه وسلم، وفيه الفطر في السفر، وأن من صام ثم أفطر بعذر له ذلك. إذن المسافر يجوز له أن يفطر على الصحيح، سواء أنشأ السفر سواء أنشأ الصيام في السفر أو خرج من بلده، أحسنت، أو خرج من بلده صائم. حتى نظر الناس إليه، وفي اقتداء الصحابة رضي الله تعالى عنه في النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام والفطر، ثم شرب أمام الناس. وفيه أن القدوة الذي يتبع ويقتدى به يجهر بأفعاله حتى يقتدى به ويعمل بعمله. فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صار، بعض الناس فيه ما ذكر الأسماء، وفيه الكفاية بذكر المخالفين من غير ذكر أسمائهم، وفيه أن من نقل للحاكم الخطأ لا يدخل هذا في باب الغيبة، يعني من أتى لشخص له ولاية على المسلمين، كان يكون مثلا مسؤولا في دائرة أو مسؤولا مثلا في الهيئة أو في محكمة وغير ذلك، وقال يحصل من الناس كذا وكذا وكذا من الأخطاء والمخالفات، هذا لا يدخل في باب الغيبة، لأنه داخل باب إنكار المنكر. كل أقول من له ولاية على المسلمين إذا ذهبت وأخبرته بالمخالفات ليس من باب الغيبة، لكن تلحظ أنه هنا قال الناس ما ذكروا أعيانهم، إنما ذكروا على سبيل العموم، فقال أولئك العصاة. هل بمجرد عدم فطرهم أنهم عصاة لأنهم صاموا في السفر؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، إذن أولئك العصاة خرجت بسبب، وهو أنه شق عليهم الصيام، وربما أنهم يتأذون. فكل من حصل على أو صام حتى حصل له مشقة وأذى، هنا يقال له يتأذى بذلك، يقال أولئك العصاة. استدل بهذا الحديث من يرى عدم مشروعية الصيام في السفر مطلقا، لهذا الحديث ولقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، وقالوا صوم المسافر ليس في رمضان، إنما هو بعد رجوعه من بلده، لأن الله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر، إذن هذا ليس وقت صومه. والصحيح
الصواب أقول الجواز، فالنبي صلى الله عليه وسلم صام والصحابة رضي الله تعالى عنهم صاموا، إنما هو في مسألة المفاضلة أيهم أفضل. فنأخذ من هذا الحديث أن الشخص إذا صام في السفر وحصل له تضرر بصيام، يحمل هذه على حصول الضرر ليس مجرد المشقة، إذا حصل له ضرر فهنا يقال الصيام معصية، الصيام معصية. إذن إذا صام الشخص وتضرر بالصيام سواء كان في السفر أو في حضر، ما حكم صيامه؟ معصية. مثل بعض المرضى يصوم ويتضرر، قد يتأخر البر وقد يزداد المرض، ما حكم صيامه؟ معصية. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن بعض الناس خصوصا كبار السن قد يحتاج مثلا إلى تعاطي أدوية فيتركها ويصوم، أو يحتاج مثلا إلى مراجعة طبيب أو تغسيل كلى أو غير ذلك. هنا يقول إذا كنت تتأدى بالصيام، ما حكم الصيام؟ ليس طاعة، إنما هو معصية. بعض العوام يقول ما يسمح خاطر، ليس المسألة مسألة يسمح وما يسمح خاطر، هذا حكم شرعي. إذن قول أولئك العصا، أولئك العصا يحمل والله أعلم على أناس تضرروا بالصيام، جمعا بين الأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في سفر يتقي الصحابة الشمس بأيديهم، وما كان أحد منهم صام إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة، وحديث صحيح البخاري. إذا النبي صلى الله عليه وسلم صام في شدة الحر في السفر، إذا هل يقال عاصيا؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم. إذا هو يحمل عليه شيء على من حصل له مشقة وضرر زائد عن المشقة. وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت. إن الناس أي جل الصحابة رضي الله تعالى عنه قد شق عليهم الصيام، أي حصل لهم تعب وفيه رفع الأمر لمن له ولاية على المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم له ولاية على المسلمين فيرفع الأمر إليه، وإنما ينظرون فيما فعلت. وفي حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام والفطر، فدعا بقدح من ماء بعد العصر، تلاحظون في آخر الوقت لكنه في سفر وفي شدة حر والله أعلم، فيشق عليهم أن يستمروا فشرب. رواه مسلم. يعني سأناقش إن شاء الله أحكام أسئلة في السفر، لكني لا أريد أن نتكلم حالة حتى ما يمر بنا إن شاء الله من الحديث. إذن هذا الحديث نأخذ منه الأصل جواز الصيام في السفر، الثانية إذا تضرر المسافر بالصيام، بل نقول المسافر إذا تضرر الصائم بالصيام كان الصوم في حقه معصية، إذا تضرر المسافر أو غير المسافر بالصيام كان الصيام في حقه معصية. النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك العصاة، ومع المعصية سواء كانت لله أو لرسوله محرمة. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أجد بقوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم. وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أجد بقوة على الصيام في السفر، أجد بقوة يعني لا أتأذى ولا أتضرر، فهل علي جناح؟ أي هل علي إثم ورفع الإثم سواء في الأمر الواجب أو في الأمر المستحب؟ فلا جناح عليه أن يطوف بهما، والطواف بين الصفا والمروة واجب. فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله. وهذا فيه رد
على من يمنع الصيام في السفر ويرى عدم الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي رخصة، يعني من باب الترخيص والتسهيل. وأيضا صام صلى الله عليه وسلم وصحام الصحابة رضي الله تعالى عنه معه. لقد يقول قائل صيامه خصوصية، يقول الأصل عدم الخصوصية، وصام الصحابة رضي الله تعالى عنه معه. فمن أخذ بها فحسن، أي ففطره حسن، وفيه مدح الفطر في السفر. ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. قد يفهم من أن الفطر أفضل، لأنه قال فحسن، فمن أخذ بالرخصة فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، لا إثم عليه. قد يفهم من أن الفطر أفضل للمسافر. قال وأصله، أي أصل السؤال، سؤال حمزة رضي الله تعالى عنه، في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر، والصيام في السفر يحتمل الفرض والنفل، فقال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. إذن خيره النبي صلى الله عليه وسلم بين الصيام وبين الفطر. نأتي لمسألة حكم الصيام في السفر. إن كان يتضرر فهو ناصية، إن كان يتضرر فهو ناصية، وليس الأمر متعلق بالسفر، حتى المريض. الحالة الثانية أن لا يتضرر لكن يحصل له مشقة، لا يتضرر لكن يحصل له مشقة وتعب شديد، سواء كان مسافرا أو مريضا، فالصيام في حقه مكروه. إذا المشقة من غير ضرر، فالصيام في حقه مكروه. لقصة الرجل الذي ظلل عليه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنه صائم، قال ليس من البر الصوم في السفر. هذا الحديث أيضا من الحديث يدل بها ابن حزم على منع الصيام في السفر، قال ليس من البر الصوم في السفر. وهذا الحديث خرج على سبب، ليس نصا عاما، فيحمل على مثل هذه الحالة، على هذه الحالة وعلى ما يشابهها. إذن من حصل له مشقة في صيامه سواء كان مسافرا أو مريضا ولم يأخذ بالرخصة، نقول ليس من البر الصوم في السفر. الحالة الثالثة ألا يحصل له ضرر ولا مشقة، لكن أحد الأمرين أيسر له. قد يكون الصيام في حقه أيسر في السفر، وقد يكون الفطر في حقه أيسر في السفر. فهنا يقال يفعل الأيسر، يفعل الأيسر لعموم قول ربنا تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فيفعل هنا الأيسر. إذن الحالة الثالثة لا يحصل له لا ضرر ولا مشقة، فهنا نقول افعل الأيسر، فإن كان الأيسر الصيام فصوم، وإن كان الأيسر الفطر فأفطر. الحالة الرابعة يقول الأمر صيان عندي، الأمر صيان، الصيام والفطر كلاهما واحد، فالأفضل هنا الصيام. تحمل وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أولا صاد، فلما حصل المشقة أفطر كما الحديث جابر.
وعليه يحمل الأحاديث التي فيها صيام النبي صلى الله عليه وسلم في السفر أنه لا يشق عليه، يعني يستوي عنده الأمران، وأيضا ليحصل على فضيلة الشهر. إذا كان في رمضان، وأيضا إذا كان صوم تطوع، له عادة صوم تطوع يقال كذلك، يعني من عادة مثلا صوم مثلا الاثنين والخميس، نفس أقول التفصيل السابق، لكن الحالة الأولى والثانية ليس خاصة في السفر. لكن أيضا لا نأخذ بدليل نترك الأدلة الأخرى. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ألم يصوم؟ إذا صام لماذا؟ قلنا نحمل هنا أخذ الرخصة إذا كان الأفضل بحقه الفطر فيترخص، لكن إذا كان الأفضل بحقه الصيام لبعض الناس قد يقول يشق عليه أن أصوم إذا كان الناس مفطرين، فليكون الأفضل بحقه الفطر وليس الصيام. فلذلك أهل العلم في هذه المسألة تجد أقوالهم متباينة، تجد من يمنع الصيام في السفر مطلقا، تجد من يرى أن الأفضل الصيام، تجد من يرى أن الأفضل الفطر، لأن الأحاديث ظاهرها التعارض. لكن إذا قلنا بها قلت بهذا الجمع الذي مر بنا قبل قليل ونزع على التعارض، في مسلم يرون إذا وجد قوة فصام، وإذا ولا يعيب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم، إذا يجرون أن إذا وجد قوة فصام وإذا وجد ضعفا فأفطر، وكلمة النحو. إذن الصحابة رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم والحافظ رحمه تعالى ما نسخ هذه الرواية، مع أنه رحمه تعالى في الفاتح قال هذا، يعني هذا الحديث شرط إليه مسلم فصل في النزاع، يعني يفصل في النزاع في مسألة الصيام، وما ذلك ما تقع هذه الرواية رحمه الله تعالى. رواية مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، ولقضى عليه رواه الدارقطني والحاكم وصححه. عن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير، إذن الأصل الصيام والفطر رخصة، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، هذا هو الأصل. رخص للشيخ الكبير الذي يشق عليه الصيام، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريدكم العسر. عليكم السلام. وكذلك الشيخة الكبيرة، المرأة الكبيرة أيضا كذلك. الكبير لا يخلو من حالين، الكبير العاجز عن الصيام لا يخلو من حالين، أن يكون مفندا، بمعنى أنه الآن رد إلى أرذل العمر، سقط عنه التكليف، وما يعرف عند العام عندنا المهذري، هذا تسقط عنه التكاليف الشرعية، فلا يجب عليه لا صوم ولا إطعام. أما إذا كان، وهذه الحالة الثانية، أما إذا كان ممتعا في عقله، معه عقله لكن يشق عليه الصيام، إما لحاجة لتعاطي علاج أو لضعف بدنه أو غير ذلك، فإذا كان لا يستطيع الصوم مطلقا هنا يطعم عنه. قال يفطر ويطعم إذا كان لا يستطيع، لكن إذا كان يستطيع أن يصوم مثلا صياما متفرقة أو يصوم في الشتاء فالأصل الصيام. ابن عباس رضي الله تعالى عنه
وعن آله يرى أن قوله تعالى وعن الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يرى أن هذه الآية محكمة وليست منسوخة. الجمهور يرون أنها منسوخة، كانت في بدء فرض الصيام ثم نسخت بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنا يرى أنها محكمة وليست منسوخة، لكنها في الشيخ والشيخة. وعلى الذين يطوقونه أي بشدة وتعب ومشقة، وعليكم السلام. إذن على رأي ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن هذه الآية في الذي يطيق الصيام مع المشقة، والجمهور جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم على خلاف أنها كانت رخصة عامة ثم نسخت. إذا رخص إذا كان اليوم كله يعقل ولا ينسى، هنا يجب عليه هذا اليوم، لكن بعضهم قد ينسى يصوم ثم يقول أعطوني ثم قالوا اليوم صائم، إيه صائم وهكذا. فإذا كان يرجع عليه عقله تماما هنا يكون مكلفا، وإذا كان لا يرجع عليه عقله مثلا ساعات أو لحظات ثم يحصل له خلط مرة أخرى هنا يسقط عنه التكليف. إذا كان يعقل دائما يعني في اليوم كامل ما يخلط البتة هنا يجب عليه أصبح مكلف، الأصل التكليف لكن سقط بسبب التخليط. قال ويطعم عن كل يوم مسكينا. وأنس رضي الله تعالى عنه حينما كبر صح عنه أنه كان يجمع 30 مسكين ويطعمهم. الإطعام على حالين، أن تصنع طعام، وهذا ليس خاص فقط بكفارة صيام رمضان، في كل كفارة أنت بالخيار، إما تصنع طعاما أو تشتري طعاما مطبوخا فتعطيه أهله. مثلا أسأل مثال، شخص يقول علي كفارة يمين، نقول كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، اصنع طعاما في بيتك او اشتر طعاما مطبوخا واعطيه اسرة غدهم مثلا او عشهم، تأتي بهذا الطعام الذي يكفي 10 تعطي هذه الاسرة وعددها 10 فاكثر، او تأتي بطعام غير مطبوخ. فالقاعدة يكون المد بالنسبة للبر والرز نص طاعة في تمر ونحوه تعطيه. إذن إن شئت أن تعطيهم طعاما مطبوخا وإن شئت أن تعطيهم غير مطبوخ، ولكن لا بد من عدد، يعني عن كل يوم مسكين هنا يشترط فيه العدد، يعني لا بد أن أطعم 30 مسكينا إذا كان الشهر 30 أو 29 إذا كان 29. قال ولا قضاء عليه، أي ما يجب عليه القضاء، فلذلك لا نطلب من أوليائه أن يصوموا عنه، أو لا نقول له ادفع مالا واطلب أحدا يصوم عنك، إذا أطعم هنا برئت ذمته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله.
لماذا يصام عنه ويحج عنه؟
كيف؟
يصام عنه ويحج عنه
اليوم،
يعني لغض الشخص عليه
أيامه. نعم
ثم
مات. نعم يصام عنه. يجوز الصيام عنه، سيمر بنا إن شاء الله.
يجوز ما يجب؟
نعم لا على سبيل الجواز، لأن ولا تزر وزرة وزر أخرى. هل الشخص قال الآن صم عن فلان، والصواب أن جعل جائزة تعطي شخص مالا ليصوم عنه، الصواب الجواز، هذا الصواب نعم يكون باب الجعالة. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت يا رسول الله. قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان ف فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا. فقال على أفقر من أفقر منا فما بين ألابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله. قوله هلكت يفهم منه أنه كان يعلم أن الجماع في نهار رمضان محرم لكنه لا يعرف الكفارة. حينما قال هلكت في رواية حديث عائشة في الصحيح احترقت. إذن يفهم والله أعلم أن الجماع محرما أو يعلم أن الجماع محرما لكنه لا يعلم ما يترتب على الحكم. وأخذ من هذا أهل العلم ضابط فقهي أن الشخص إذا كان يجهل التحريم لا يترتب على ذلك شيء. شخص جامع جاهلا فصيامه صحيح. شخص شرب الخمر جاهلا كان يكون نشأ مثلا في بادية بعيدة أو حديث عهد بإسلام لا يترتب عليه شيء. لكن شخص يعلم الحكم يعلم التحريم ويجهل الحكم يعني يجهل الترتب على الحكم هذا لا يعذر. هذا والظاهر والله أعلم يعلم أن الجماع محرم لكنه يجهل ما يترتب على الجماع يجهل ما يترتب على الجماع وسمى يعني خطاب التكليف محرم يعلم خطاب الوضع وهو ما يترتب على الجماع لا يعلم. فهنا لم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم. شخص على سبيل المثال زنا مثلا حديث أحد بالسلام يقول ما أعلم أن الإسلام يحرم الزنا ليس عليه شيء لكن يقول لا أعلم أن الزنا محرم لكني لو كنت أعلم أن المحصن يرجم فلن أذني. ما الحكم؟ لا يعذر. إذن إذا فعل الشيء يعلم الحكم لكنه يجهل ما يترتب عليه لا يعذر. لكن إذا كان أصلا يجهل الحكم فهنا يعفى. هلكت يا رسول. قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان أي جامعت امرأتي في نهار رمضان. وفيه أن الجماع في نهار رمضان محرم وأنه مفسد للصيام. والمقصود هنا بالجماع هو الوطف الفرج. مر بنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في رواية يباشر وكان أملككم لإربه. وحينما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عما يحل للصائم والمتقات إلا الفرج أو إلا الوطن. إذن الكلام لا عليه شيء على الوطن في الفرج هو المحرم. قال هل تجد ما تعتق رقبه؟ إذن هنا جمع. والحظ النبي صلى الله عليه وسلم ما أنفه ولم يوبخ على خلاف ما يقع من بعض طلاب العلم ومن من يسمع العلم تجد إذا استفتاه مستفتي وقع في أمر محرم أنه يعنف ويشدد عليه. لا وهذا ما ظنت أن يستفتي مرة ثانية وثالثة لكن إذا أنفته غالبا لن يستفتي. وعليكم السلام ورحمة الله. يعلم والله أعلم أن الجماع محرم لكنه يجهل ما الذي يترتب على الجماع.
هذا يكون
لا ما يعذر.
هذا ما يعذر.
لكن لو يجهل الحكم أصلا يجهل أن الجماع محرم في نهار رمضان وأنه يفسد الصيام ولا يترتب عليه شيء. قال وقعت على امرأتي في رمضان. إذن يكون الجماع في الفرج. الكفارة تشترط أن يكون الجماع في الفرج. بمعنى لو أنه جامع امرأته دون الفرج ما الحكم؟ آثم وما عاصي لكن ما تجب على الكفارة. يعني تمتع بامرأتي ثم أمنى دون الفرج هو آثم فتد الصيام لكن لا تجب على الكفارة لأن الأمر متعلق به شيء بالفرج. ولا يمكن نقيس المباشر دون الفرج على المباشر بالفرج لاختلاف الحكم الشرعي. المباشرة الوقف الفرج أقول يترتب عليه الحد، أما دون ذلك يترتب عليه التأذير. فقال وفي أيضا في رمضان لو جامع قضاء، لو جامع في قضاء رمضان أو في صيام يوم واجب، ما الحكم؟ لا تجب عليه الكفارة. إذا الكفارة واجبة في قضاء، واجبة في صيام رمضان، لأن الأصل وردت في هذا الشهر، ورمضان يختلف عن بقية الأيام، فلا يمكن أن يقاس على رمضان غيره. قال هل تستطيع أن تصوم؟ إذا لا يجد رقبة، فقير. قال تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. وفي أن الشخص إذا قال لما أستطيع صيام يوكل الأمر إليه، لأنها عبادة مؤتمن عليها. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ إذن كفارة الوقت في رمضان كفارة مغلظة، وهذا يدل علي شيء على حرمة الأمر. قال لا، واعلموا أن الكفارة لا تكون إلا في أمر أصله مباح والتحريم يكون عارض، فلذلك أصل الجماع مباح والتحريم عارض لأجل الصوم. اليمين لو حلف الشخص عن ألا يأكل طعاما ثم حلف وجبت عليه الكفارة، لأن أصل هذا الطعام مباح والكفارة والتحريم عارض لأجل اليمين ونكفر. لكن لو حلف يمينا غموس ما الحكم؟ لا يكفر. لو أن شخصا قتل خطأ وجبت عليه الكفارة، لكن لو قتل متعمدا فصوم ما تجب على الكفارة، لأن هذه كبائر فلا تكفرها إلا التوبة النصوح. إذن الكفارات تجب في أمر أصله مشروع ثم عرض التحريم لعارض. قال ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. العرق هو المكتل أو ما نسميه بالزبيل، فيه تمر. فقال تصدق بهذا، تصدق بهذا. وفيه أن الكفارة تسقط مع العجز، يعني كل شخص وجبت عليه كفارة حين الوجوب إذا كان لا يجد تسقط عنه الكفارة. وجبت عليه كفارة يمين لا يجد كفارة سقطت عنه. لا، إذا اغتنى لا نقول كفر أو تجب في ذمتك، لا، في الحالة التي تجب فيها إذا كان عاجزا سقطت عنه، والواجب إذا سقط لا يعود مرة أخرى. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتنيت كفر، فقال على أفقر منا. فما بين لابتيها، أي ما بين الحرتين، الحرة الشرقية والغربية، أهل بيت أحوج إليه منا، يعني أنا من أفقر أهل المدينة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه كان يتبسم تارة وهذا الأكثر، وتارة يضحك صلى الله عليه وسلم، حتى بدت أنيابه. الناب هي السن بعد الرباعية، يعني تكون بعد الرباعية، هذه هي الأنياب. ثم قال اذهب فأطعمه أهلك، اذهب فأطعمه أهلك. إذن خرج من بيته أتى خائفا، ورجع بي شيء بمكتل بزنبيل تمر ومرتاح البال، وهذا من رحمة الإسلام. فلذلك يعني طالب العلم يجب أن يكون رحمة على الناس، ليست التكليف والآثار والتشديد هي الأصل في الإسلام، لا، الأصل فيه الرحمة. لكن ليست المرأة المسألة متروكة للهوى، لا، إنما هي مربوطة بدليل. فلذلك إذا أشكلت على طالب العلم مسألة قول فيه شيء من الشدة أو قول آخر فيه من اليسر واللين ولم يترجح له، الأصل هو اللين، فيأخذ باللين والأصل وبراءة المؤذن محل خلاف.